سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب
بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود.
جرحتني قتلتني
سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى. بيعز علي غني يا حبيبي، ولأول مرة ما منكون سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع اوعى تلوموني. غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني، وهب الهوى ومكان الهوى، ولأول مرة ما منكون سوا. غنية سألوني الناس إلى قصة حلوة وبنفس الوقت قصة حزينة. تنعرف قصة الغنية لازم نرجع لصيف 1972، وبالتحديد بشهر أيلول بنهار 26 أيلول. كان عندهم عاصي ومنصور كل سنة موسم بالبيكاديلي. كانوا بالموسم 73 عندهم المحطة، كاتبين يمكن نصة، ما بعرف إذا كانوا ملحنين، بس أكيد كانوا بلشوا بالكتابة. هيدا النهار وقع زلزال كبير على العائلة الرحبانية وعلى الفن اللبناني والفن العربي ككل. عاصي الرحباني بيتعرض لعارة صحي كبير كتير يلي هو انفجار بالدماغ. كان عمره 49 سنة وبعز عطاؤه. كانوا خايفين انه ما يقوم من تحت العملية، فوعدهم البروفيسور جرو، قال لهم رح بيقوم عاصي ويمكن بيترك زيول، ولكن في قصص ما رح تندق عنده وفي قصص يمكن تتأثر. صرنا نشوف الصحف تاني نهار منشطات مكتوبة عن عاصي وانه العالم تصلي لعاصي وهيك. اضطر منصور يشتغل لأول مرة بحياته لحاله، لأنه كان عاصي بعده يتعالج. فأكيد فيروز معه ولياس وزياد، وكانوا عم بيشتغلوا عم بيحضروا المحطة.
غياب الأستاذ عاصي كان له تأثير كبير، لأنه هو كان دائما يرعى المسرحية من ناحية التمارين، من ناحية الإخراج. ولكن وجود الأستاذ منصور سد الفراغ. الأستاذ منصور وخيه كانوا تقريبا بدك تقول شخص واحد.
بيطلع منصور بفكرة اللي هي إذا بدك عربون وفاء. بيطلب من زياد، بيقول له عندك شي لحن حلو؟ بيسمعوا زياد لحن يلي هو لحن سألوني الناس. بيقول له عجبتني، بدي أعمل عليها غنية. بيقول له زياد في مشكلة، إنه أنا واعده فيها لمروان محفوظ المطرب. بيقول له منصور ما تعطي الهم، أنا بحكي مع مروان. وبالفعل أخذ الغنية اللحن وكتب عليها سألوني الناس عنك يا حبيبي. حب منصور يشركن بين فيروز وزياد كوفاء لتقدير العاصي.
سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب واخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي ولا اول مره ما منكن سوا سالوني الناس
اول مين اطلع على الكلمات هو انا لانه دعاني استاذ منصور تاسمع هالكلمات وبالحقيقه كانت كلمات جدا مؤثره وجدا ساعدي من قلب محب الاغنيه ما كان لها علاقه اطلاقا بموضوع المسرحيه موضوع المسرحيه كان انه الانسان بيحلم وبيسعى انه يحقق حلمه والحلم بيتحقق حتما حلم فيروز بانه بده يمرق الترين بهالارض وبالحقيقه بالاخر مرق الترين انا كان دوري البوليس
عاصي بهالاثناء كان بين المستشفى وبين البيت فترة النقاهة فمنصور كان بين المسرح وبين عند عاصي ومرات كانوا يسفروا عاصي على بيريز فصار كل سبت وأحد منصور ببيريز ويرجع تنين ثلاثة أربع خميس يعملوا تمارين بالمسرحية بتذكر الافتتاح كان بشباط 1973 العالم مستنظرين شو بدو يكون عم منصور وفيروز بدون عاصي
جينا على المحطة وكان هجوم الشعب كان دايماً الأستاذ عاصي هو قائد الأوركسترا فبهداك اليوم كان الأستاذ الياسي نحنا ما خيبنا أمل حدا الحمد لله وكانت المسرحية بأجمل وأجمل فن تمثلت على مسرح البيكاديلي
فبالفعل كان افتتاح مخيف ولما غنت فيروز هالغنية العالم وقف 10 دقايق زائف
فالجمهور كثير تأثر مع أنه زياد يعني هيدي من أوائل تجاربه مع فيروز منها من الألحان اللي كثير قوية اللي عطاها لفيروز بعدين عطاها عمل معها تجربة تاريخية أنا برأيي هي كون أغنية سألوني الناس مبنية على مقام البياتي مقام البياتي من أعمق المقامات الموسيقية العربية يعني عبد الوهاب كان كتير يحب هالمقام كان يقول لي عبد الوهاب انه كيف ما منحبه وهو المقام الرئيسي بتجويد القرآن الكريم يعني اذا بتفتش بدم كل موسيقى عربي بتلاقي مقام البياتي مخلوط بدمه يعني وزياد توفق يعني على مقام البياتي عمل لحن شجي فيه شجن هيك فيه حزن يعني لذلك انحبت كثير الأغنية يعني
استفدنا لوجوده وكنا كثير متأثرين نحن كنا نحب الأستاذ عاصي فوق تقديرنا له كفنان عظيم كان فيه محبة
حتى بالمدرسة وقفوا مرة الأساتذة وقالوا بدنا نصلي اليوم لعاصي الرحباني وكذا فسألني مرة واحد أستاذ قال لي شو مين بيقصدوا سألوني الناس عنك يا حبيبي أنا لأنه ملكي أكتر من الملك قلت له عم تحكي عن الترين بتقول له جاي سكي في سكي وين في سكي هون حقلة بطاطا أنت شو عم تخرفي قلت له لا بده يجي الترين فبكل عباطة أنا قلت له عم يحكي عن الترين. قال لي حدا بيقول للترين يا حبيبي؟ سكت. رجعت عشية عند منصور قلت له دخلك الغنية هيدي مين تقصد فيها؟ قال لي ليه؟ قلت له لأنه عم يسألوني وهيك وأنا جوابت. قال لي شو جوابتهم؟ قلت له هيك. صار يضحك. قال لي لا أنا عصر. بعد أسبوعين ثلاثة بيطلب منصور الحكيم بيقول له فينا ناخد عاصي نحضره بالمسرحية؟ قال له فيكن تاخدوه ولكن خلوا معكن مكان الضغط في حال تأثر يعني أأمن. قال الفعل بلشت المسرحية. فات عاصي على السكت على العتم هو والحكيم وقعدوا على طرف المسرح على طرف بالمقاعد وحضر المسرحية كل الوقت ياخدين له ضغطه عظيم ماشي الحال. كان أبضاي عاصي وضوت العالم ضوت السالة. العالم انتبهوا أنه عاصي الرحباني عم يحضر المسرحية. وقفوا 10 دقايق زائف تأثر هون عاصي وخلينا نفوت على الكوليس.
بتذكر أنه سمعت مرة أنه عاصي الرحباني ما كان ممنون أنه عملوا أغنية عن هالمناسبة أنه هيدا موضوع شخصي ليش لا يتحول لتجربة فنية يعني. بس بعتقد مع مرور الوقت عاد تقبل يعني.
الأخوان الرحباني بالإجمال أو بيت الرحباني إذا بديك بيكبتوا عواطفهم ما ببينوها. بيجي عاصي بيجمعهم لزياد وعمنصور وفيروز إنه شو بدكم بهالشغلة أنتوا جي عم بتعملوا غنية تيزقفوا الناس كرمالي وكذا. بس قال له منصور قال له هيدي التفاتي منا تلتتنا ومش الحال.
الحقيقة معناها فحواها وألحانها وكلماتها دخلت بقلوب الناس وكملت معه الطريق.
جلست
لو اي حد بيسمع بعد المقدمه دي لازم يسكت عشان يشوف حليب هيقول ايه.
تتامل فنجان المطلوب.
على الموسيقى العربيه او على الشعر العربي بالنسبه لغناء عبد الحليم كان جديد. عبد الحليم ما غناش المعاني دي قبل كده.
عبد الحليم كان فنانا ثوريا. كلمات نزار قباني تعتبر ثورة على المفردات الشعر الغنائي التقليدية عشان كده راح لها. في نفس الوقت فيها كل الموسيقى والغنائية اللي ممكن تجعل أي ملحن يروح لها وأي مطرب يتمنى أن يغنيها. فهي جمعت بين الحسنيين.
أستاذ نزار أول ما عمل قصيدة قارئة الفنجان قبل ما ينشرها في الديوان بعتها لي في خطاب وقال لي أنا شايف إن دي عمل فني من ناحية الشعر جديد ولو اتعملت غنوة هتبقى فكرتها جديدة. فأنا لم أرى يعني أو ما شفتش إنه حد عنده الجرأة ولا البجاحة إنه ياخد قصيدة زي دي ويغنيها.
عبد الحليم لما قرأ هذه القصيدة تأثر بها جدا وحس إن هي بتحاكي جزء من يعني من حياته. قصص الحب في حياته فيها شيء من الغموض يعني. وأيضا يعني إذا كان سعاد حسني أو قصص أخرى ألوها ولكن في النهاية انتهت بدخان.
حليم كان على علاقة وطيدة بسعاد اشتدت لدرجة الحب يعني. الكلام ده كان في منتصف الستينات. في نفس الوقت ما كانش نزار عمل قارئة فنجان يعني ما كانتش اتعملت أصلا.
فكرة سعاد حسني دي مستبعدة يعني. حتى عبد الحليم سأله مرة قال له يعني ايه القصيدة بتقصد ايه او رايحة لايه او كده. قال له لو قلت يبقى فقدت معناها وفقدت طعمها، لأن كل واحد بياخدها بالشكل اللي بيستوعبه.
وفي ناس بيقول لك والله دي الأستاذ نزار بيبحث فيها أو بيتكلم فيها عن حرية الإنسان.
شوف أستاذ عبد الحليم، من فسر أنه مفهوم الحرية عال، من فسر على أنه المرأة المستحيل التي لا تطال التي ليس لها وطن أو أرض أو عنوان، كله صحيح.
عايز أنكم شوية تدوني ودنكم علشان تسمعوا قد إيه كمان الأستاذ محمد الموجي تعب في تلحين الوحيد.
العمل بدأ فيها كشغل وكالحان يعني أواخر 75، يعني الحفلة كانت في إبريل 25 إبريل، كان 76، فطبعا البروبات خدت شهر كامل.
فعملنا ساعتها كان 18 بروبة تقريبا في قرية فنجان، وبدأنا حتى بس تعطلنا شوية في النص عشان حليم بيدور على نزار قباني عشان يغير 4 شطرات.
فعبد الحليم دفع يمكن آلاف الجنيهات، كان النزار ما كانش في القاهرة طبعا في مصر يعني، فكان بيتواصل معاه بالتليفون وبيعدل الكلمات اللي هي تليق انها تقال الجمهور، تليق انها تلحن خفيفة على الجمهور وهو بيسمعها.
غيروا في حاجات كثيرة جدا، زي يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فطبعا علشان من مات على دين المحبوب هيحصل جدل طبعا ما بين الناس او ما بين الشيوخ،
لانه احنا كمان بنتعرض للجان هنا زي ما انت عارف، وبنتعرض للجان بتحجز حاجات معينه. وانا قلت لك
مؤكد انه الجزء ده ممكن يخوف، بس هنا له علاقه بالازهر، لان السلطه الدينيه ممكن تعمل رعب عند الفنان اذا لم ترضى. والموجي بيلحن مش الكلمة، الموجي قادر على انه يصل للمعنى، وعشان كده الاجواء الموسيقية اللي عملها فيها جانب التصويري اكتر من جانب التطريبي.
يعني انا حتى سألت الوالد قلت له هي تقصد ايه من النعكشة دي وكده، قال اقصد ان بتاعة الودع لما بتحط الودع وتنكشه كده بيعمل نغمات متضاربة ونكبات نشاز ونكبات. قال لي أنا أقصد أعمل الشكل ده.
دي موجودة في المقدمة اللي عملها مجد الحسين وعملتها معاه وحاجات كده، دي مقدمة جديدة على الأغنية المصرية.
يأتي بعد كده في الجزء اللي هو أضافه برضو الموجي وكان جديد على الموسيقى العربية وما فيش حد عملها قبل كده، إن هو يلحن مقطع شعري كامل بلحنين مختلفين.
بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود.
ده في مقام الهزام. يجي بعد كده يغني نفس المقطع كاملا، نفس القبلهات كاملة في مقام الكرد.
بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم.
الموجي ما بيكتبش نوتة زي شأن كتير، عبد الوهاب نفسه ما بكتبش نوتة، يعني عايز أقول دي مش نقيصة، لأن الموجي ما تعلمش أكاديميا يعني، واخدها كله بالسمع. حتى كان ساعات المقامات الموسيقية يعمل غنوة حلوة قوي مش عارف أي مقام، دي موهبة ربانية.
صوته اتنبح مرة وصوته راح، جه عبد الحليم يسمع منه ومش سمع منه حاجة، صوته كده مش عارف يعزف على العود، فقال له محمد صفر عشان أعرف أنت بتقول إيه، فبيصفر الكلمات، فقال له لا سيب لي أنا القيادة دي، انت جنبي واي تغيير قوله لي وانا اقوله لهم.
حليم كان بيقرا الموسيقيين هو بيغني، وكنا دايما بقى بنضيف حاجات، يعني دايما بروفا اعمل حليه اعمل كذا، وكان عبد الحليم بقى اشتد عليه المرض وكان جات له جلطه في رجله وكده، حتى البروفات الاخيره في الاغنيه كان بيحطوا له كرسي ويستاذننا ويرفع رجليه عشان الدم وكده، بس هو قادر على انه يغني، بينسي نفسه ومرضه وحياته وكده.
بقول قارئة الفنجان كلامها صعب شوية وعايز يتسمع شوية، وقبل ما سمعها لكم
كان اول حفله طبعا لقارئة فنجان كان شم النسيم وكانت في نادي الترسانة، وجمهور الاوبن اير ده ما يتضمنش. حتى واحد طلع له بدله عليها الفنجان هنا مرسوم ومش عارف ايه، فحتى افتكر يعني فيها سخريه شويه، بس يعني خدها لانها هديه ومفيش حاجه. الحاجه الثانيه كمان الصفاره بتاعت الناس،
لسه
لما كنا في باريس ورحنا راديو دي فرانس والمذيع بيقول له ليه عندكم في الاغاني بتبقى فيها صفاره، الصفاره دي عندها عندنا يعني مش حابين ده، فانما السكسيس سقف هو ده الاستحسان. فدي رسخت في مخه، اما جه بقى الحفله والناس بتصفر افتكر موضوع فرنسا، راح قال لهم بس بقى ما انا بعرف اصفر، لما حس ان هو اشتد عليهم وراح مصفر.
انا على فكره كمان انا بعرف اصفر وبعرف اتكلم وبعرف ازعق، ها
انا باحساسي وبخبرتي حسيت ان هؤلاء الناس مدسوسين على الحفله علشان يعملوا كده.
والصراع كان على عبد الحليم حافظ محتد بين الموجي وبين بليغ، هل حدث انه في فريق راح عشان يبوظ الحفله، ولا الخوف اللي كان موجود عند عبد الحليم خلاه يفتكر كده؟ مؤكد عبد الحليم لو كان في حاله صحيه سليمه ما كانش ممكن يعمل ده اطلاقا.
الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا.
والوالد قال لي يعني كان زعلان على وفاة عبد الحليم، بس كان بيقول انه قفل بلحني مش بلحن حد تاني، لان انا بديت معاه ونهيت معاه. يعني دي القصيده دي كانت ايه يعني تعتبر محصله مشوارهم.
هو طبعا حليم كل اعماله بصراحه الواحد لما بيسمعها بتعيشه في وجدانه مفيش شك، انما دي عشان اخر اغنيه، اخر اغنيه هي علقت في ودن الناس، اتذكرت كتير، وبعدين حليم توفى بعديها ورحل، فبالتالي اتزاعد كمان كتير.
ما يكفيش رحيل المبدع يخلد غنوة، ممكن في الحالة دي تكون هي غنوة الوداع فيبقى أضيف لها شيء، لكن يبقى ده الهامش، لكن الجزء العميق والأساسي قوة القصيدة في الكلمات في اللحن في أداء عبد الحليم المبهر.
فني بليغ كان سابق على اللقاء الشخصي مع بليغ.
اللقاء الفني فعلا كان ايام احبك فوق ما تتصور، انما مجرد ما شفنا بعض انا من زمان يعني حبينا بعض بليغ وانا.
يعني حبيتيك كفنان ولا
حبيته ولا لا حبيته في تخنوه. انا شفت وسمعت الغنوة دي في فيلم عبد الحليم، وقلت الراجل ده لازم اعرفه.
وردة اهم ملهم في حياة بليغ الموسيقية. أنا حب السهران
بيحرسك. حكاية الحب اللي نشأت بين بليغ ووردة نشأت بعد ما قدموا بعض الأعمال مع بعض، وتطور هذه العلاقة الفنية تطورت إلى حالة حب توجد بالزواج.
63 رجعت الجزائر واتجوزت من زوجها ووالد أبو ولادها، وده دور رياض الأستاذ جمال قصري. اعتذرت 9 سنين. 72 استدعاها الرئيس هواري بمدين وطلب منها أنها ترجع تغني تاني، واستأذنت جوزها ورجعت. طلبت الأستاذ رياض السنباطي عشان يروح الجزائر لحن لها لحن وطني، اعتذر فطلبت بليغ حمدي فراح بليغ وعمل لها قصيدة أدعوك يا أملي للشاعر الجزائري صالح الخرفي، وعمل لها بعديها العيون السود اللي هي بتحكي قصة حبهم.
وعملت في ناس سنين، عملت
أغنية العيون السود اللي هي وردة شايفة ان هي من اهم اغانيها، وبتكلم ان هي اكتر اغنية قدرت ترجعها تاني للناس بعد ما كانت مسافرة ورجعت مصر، لأن هي وكمان الأغنية بتوصد حالة الحب اللي ما بين بليغ، أو بليغ بيحاول يعبر بها عن حبه لوردة بشكل صريح في الأغنية، وتطور العلاقة ما بينهم اللي هي أثمرت في الآخر بجواز في أوائل السبعينات. أعتقد اللي بيميز ألحان بليغ ووردة مع بعض اللي قالته وردة في أكتر من حديث ليها، إن هو عارف مود وردة في إن هم عايشين مع بعض.
جواز قايم على حب، إيه اللي حينتجه هذا الزواج؟ أكيد يعني أما واحد بيحب واحدة وواحدة بتحب واحد، أكيد الواحد ده لما يلحن لها ويديها كأنه بيديها عصارة فنه وعصارة فكره وإبداعه، وهي برضو بتغني الغنى ده بحب حساه.
خدت إيه من بليغ حمدي؟
كتير، خدت النجاح، خدت السند كان بيسندني أنا، ما تنسوش إني جيت هنا لوحدي يعني وحدانية قوي، وكان نوع من الحماية.
بعد كده عملوا أغاني كتير مهمة طبعاً في مسيرتها ومسيرته هو، كانت يعني نقدر نقول تجربة خاصة بيهم هما الاثنين. عملوا اسمعوني، عملوا دندنة، عملوا إيه ولا إيه، وماله، أحضنوا الأيام، معجزة، وولاد الحلال كمان، وطبعاً دي أغنية كانت مميزة جداً وأثارت أزمة وقتها، والإذاعة تحفظت على كلماتها.
وردة دي سلطنة.
هو وردة في خصوصية طبعا للعلاقة اللي كانت بينهم للجواز، فكانوا مرتبطين يعني ارتباط وثيق لفترة عمل فيها الألحان دي، وطبعا علاقتهم بقى الزوجية والحب والانفصال والطلاق بتخلي المستمع يربط الأغاني بالعلاقة، فهي دي الخصوصية بتاعت بليغ ووردة من وجهة نظر. لما بسمع الأغاني بقول إيه ده، دي في أول علاقتهم، دي لما ابتدى العلاقة أكيد يحصل فيها توتر، برغم أن أنا ما أعرفش تفاصيل عن العلاقة، أنا زي أي حد بعرف الجورنال، بعرف طبعا أنا وقتها كنت صغيرة، بس ما بعد كده يعني.
الحقيقة حتى بعد انفصال وردة عن بليغ سنة 79 كان هو في أبو ظبي يصور برنامج جديد في جديد، وهي كانت في القاهرة، وسمعت إشاعات عن ارتباطه بفنانة من المغرب العربي كانت ناشئة وقتها، وأصرت على الطلاق، وهو لأنه كان بيحبها جدا ومش متصور إنه ممكن يعني يكمل حياته بدون وردة، حقيقي كان بيحبها يعني، والآخر لحظة في حياته يعني.
في أغنية بودعك مع اللي كانت بعد الانفصال بكام سنة كمان، يعني الانفصال حصل في أواخر السبعينات، الأغنية دي كانت في أواخر الثمانينات، يقال إن بليغ في يوم عيد ميلاده ما جالوش، ما اتصلتش بيه وردة أو ما حصلش بينه اتصال، فهو ابتدى يكتب كلمات أغنية بودعك ويبتدي يشتغل فيها ويلحنها عشان تغنيها وفدة عن الحالة دي، عن اللحظة.
سنة حلوة يا سعيد بدموعي في العيد، ده أنا عمري ما نسيت لك في الغربة موعيدك.
أعتقد أن واقعة انتحار سيدة مغربية من شقة الفنان مليح حمدي والصخب اللي رافق القضية لسنوات طويلة حتى يعني رحيل بليغ عن مصر وإقامته خارج مصر 4 سنين، الواقع حصلت في ديسمبر 84 وبليغ حصل على براءة 1990، يعني 6 سنين تقريبا.
بودعك بودعك وبودع الدنيا معك.
ابتدى يبعت الأغنية أجزاء وبيكلم وردة. ساعتها بليغ كان في باريس، ما كانش يقدر يجي لظروف يعني القضية وكده، ووردة قالت له طبعا هنغنيها بس لازم تيجي. وفعلا لما جه سنة 90 عملوا الأغنية، وبليغ كان تقريبا مكمل كل الأغنية، بس جات له كده فكرة مجنونة اللي هي الكوبلي اللي فيه الكابيلا ده بتاع بوم تاك بوم، وراح لوردة وقال لها أنا عندي فكرة هنزودها في الأغنية اللي هي الحتة اللي فيها الأصوات اللي بالصوت دي، والأغنية نزلت بالشكل ده.
جرحتني قتلتني جرحتني قتلتني جرحتني وغفرت لك سويتك.
لما رجع وحصل على البراءة تم تسجيل الغنوة. هي كانت عارفة ان الكلام كان موجه ليها، كان قاسي جدا في الغنوة، كان في قسوة لكنها كانت حقيقية، يمكن هو ده اللي خلاها تبقى مترددة انها تغنيها، لانه كان هيتفهم جدا كلام موجه ليها لما هي تغنيها. يمكن لو ميادة الحناوي غنتها ما كانش تفهم يعني.
وفدة ما كانتش عندها مشاكل مع الأغنية إنها وفدة مثلا تتعامل مع بليغ، بس هي الفكرة كانت من وجهة نظر إن هي فيها لحظة تعافي في الأغنية، إن أنت بتيجي على جرح قديم وعلاقة قديمة وبتدي تكشف ده قدام الناس كلها وتقول مشاعر مفروض إنها ما تكونش واضحة للناس بالشكل اللي بليغ عمله في كلام الأغنية. فأعتقد هي كانت خايفة من فكرة إنها تغني أغنية زي دي.
أنا في اعتقادي الأغنية دي تتاخد على كذا محمل، يعني هي مناجاة الحبيب أو الحبيبة وفيها مرارة، وهي ممكن تنطبق على علاقته بوردة، ممكن تنطبق على مصر.
الحقيقة بعد ما رجع بليغ لم يتوقف إبداعه، بل على العكس اشتغل وعمل أعمال في غاية الجمال وكمل في حاجاته لحد ما تعب. بس إنما هو بليغ ككواليتي شغل ده راجل موهوب، وزي ما بقول لكم ده بيخر مزيكا.
ويا ريتك جيت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت.
لينا نشوف ان اغنيه بودعك دي من اواخر الحان بليغ لوفدة وعموما لبليغ، واعتقد ان بكم المشاعر اللي فيها في الكلام والحاله النفسيه اللي فيها والوصد اللي بتصوده للعلاقه الشخصيه دي، حاسس ان بليغ راح فيها للشكل المسرحي شويه، للشكل الدرامي شويه.
بودعك.
بليغ جه بفكره يعني ممكن الجمهور المصري ما تقبلش الفكره، ولكن الوطن العربي وتحديدا تونس تقبلوا جدا الاغنيه، والاغنيه كسرت الدنيا في الوطن العربي وفي تونس اكتر ما حققت نفس النجاح في مصر.
حتى استخدام غريب للكورس، يمكن دائما اول مره اشوف ان هو يستخدم الكورس بصوت ايقاعات دوم تك تك دوم تك.
في ظني انه الاستاذ بليغ هو اللي كتب بغداد، وهو اللي كتب من بين الوف. قد يكون شاعر اخر يعني حط رتوش عليها او يعني استكملها بشكل او باخر، بس اكيد ان ده بليغ.
خدت منها الحب والحنان والدفى زي ما بيقولوا، والرقه والصدق على الاقل.
انا مسامحك، ايوه مسامحك يا اغلى ظالم، انا مسامحك، ايوه مسامحك، والله مسامحك.
الرجوع اليه ما احلى الرجوع اليه، ما احلى الرجوع اليه، ما احلى الرجوع اليه، ما احلى الرجوع.
أغنية أذن شكلت علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي، وتحديدا في تاريخ تلحين القصيدة أو الشعر الحديث. من لحظتها يعني حققت إعجاب كبير لدى المستمعين. هذا اللقاء اللي تم بين الثلاثي نزار محمد عبد الوهاب ونجاة، وشاءت الأقدار أن يتم هذا اللقاء، تم بالصدفة حقيقة، لأنه للأغنية حكاية.
لم ألاحظ اضطراب الكلمات، رسمت حروف القصيدة التي أردت لها أن تسمع في العالم العربي بصوت نجاة، ورغم إرادتي قطعت رأس القصيدة مرتين، ثم استسلمت لشوق غمرني ليصير عنوانها.
أيظن، أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه، ليقول لي إني رفيقة دربه.
نجاة الصغيرة لم تلتقي بنزار على المستوى الشخصي، وفي محاولة سابقة أنه اطلعت على أحد دواوينه وقرأت عن المرأة يعني، ولكن صوت المرأة التي تحدث عنها نزار لم تعجبها. أخذت نجاة القصيدة وبدأت تبحث لها عن لحن. يعني أغلب الظن أنه رفض محمد الموجي وكمال الطويل لتلحين القصيدة، لأنه بالفعل كانت جديدة يعني كنمط شعري يحمل قصة شعرية بألفاظه، أصلا فيها ألفاظ يعني بسيطة يعني بعضها غير يعني غير فصيح، فشكلا ومضمونا كانت الأغنية جديدة لكي تلحن. أنا أعتقد لهذا السبب يعني تم استبعاده.
حمل الزهور إلي كيف أرده، وصبايا مرسوم على شفتيه، ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت إلى زنديه.
خاب ظن نجاة، فقامت بإعادة المظروف والردود إلى الصديق المشترك الذي صادف أنه هو إسماعيل حبروب، هو كاتب ومحرر في جريدة، فقام بنشر الرسالة مع التذييل مع تعقيب نجاة عليه، وانتهى الأمر. بالصدفة، وهنا يلعب القدر دور، بالصدفة أنه محمد عبد الوهاب يقرأ الخبر في الصحيفة فيسارع للاتصال بنجاة ويتحقق هل هذا الكلام صحيح؟ يجيب نعم. في الحقيقة استطاع عبد الوهاب أن يقدم تفكيرا جديدا لأول مرة في تاريخ تلحين القصيدة العربية، وهو مدرسة صار يعني ابتداء من أي ظن سيدخل الغناء العربي على مستوى تلحين القصيدة مرحلة جديدة.
أيظن أني لعبة بيدي.
بعد ما قريت كلام نزار حسيت أن في كنز متخبي في القصيدة، بس إنك تعرف الكنز ده فين هو ده المفتاح. بصراحة ما حسيتش إن القصيدة سهلة تنقال، كلماتها صعبة، وهما سبقش إني غنيت حاجة زي كده.
غاب فترة محمد عبد الوهاب ثم عاد إلى نجاة وأعطاها اللحن مسجل على كاسيت على شريط كي تتدرب عليه من أجل تقديم الأغنية. اللي حصل بتلك الفترة أنه خبر الأغنية أو العمل الجديد الذي يجمع محمد عبد الوهاب بنجاة انتشر في الأوساط الضيق. فطلب أحد الأصدقاء من نجاة مدير الإذاعة يعني إذاعة مصر أن تعيروا الكاسيت أو الشريط لأنه يفكر في إعداد برنامج يرافق بث الأغنية أو فيما بعد يعني تغطي للأغنية. فأعرته الشريط. يقال أنه بخطأ تقني جلال معوض مدير الإذاعة قام بعرض الكاسيت كاملا أو الشريط كاملا، أي أظن انتشرت على أسماع الناس كلها. فوصلت القصيدة والشعر والأغنية بصوت عبد الوهاب فبدت وكأنها أغنية لعبد الوهاب دون ذكر نجاة. من الطبيعي أن يخلق هذا مشكلة. اعترضت نجاة، فرد محمد عبد الوهاب أن الخطأ ليس خطأ. تمت المصالحة فدخلنا إلى مرحلة جديدة.
أيظن أني لعبة بيدي.
أثارت الأغنية لغطا كبيرا في كافة الأوساط، قسمة الأوساط الأدبية الفنية حول أغنية أيظن بين مؤيد ومعارض. على مستوى الجمهور نالت القصيدة إعجاب الملايين. ورغم التهاني التي تلقاها نزار لكنه لم يتمكن من سماع الأغنية، فكتب لنجاة معاتبا رسالته الشهيرة:
يا لك من أم قاسية يا نجاة، أريت المولود الجميل لكل إنسان، وتغنيت بجماله في كل مكان، وتركت أباه يشرب الشاي في بكين ويحلم بطفل أزرق العينين يعيش مع أمه في القاهرة. لا تضحكي يا نجاة إذا طلبت ممارسة أبوتي، فأنا لا يمكن أن أقنع بتلقي رسائل التهنئة بالمولود دون أن أراه،
انهضي حالا لدى وصول رسالتي. وضع المولود في طرد بريدي صغير وابعثي به إلى عنوان. إذا فعلت هذا كنت أما عن حق وحقيقة، أما إذا تمردت فسأطلبك إلى بيت الطاعة رغم معرفتي بأنك تكرهينه.
وضعت نجاة الشريط في الطرد ووصل، فبالنتيجة تمكن أنه يسمعه وأقام حفل دعا للأصدقاء وبات سعيدا.
كم قلت إني غير عائدة له له.
نزار يعتبر نجاحه الأكبر بهذه التجربة مع يظنه هو نجاح كبير حققه. نجاة تعتبر أنه هي بداية جديدة إله، وكذلك محمد عبد الوهاب. لذلك محمد عبد الوهاب يقول أنا في القصيدة قبل يظنه غيري بعدها. لذلك شكلت أغنية يظنه إحدى العلامات الفارقة في تاريخ سواء تجربة الثلاثي أو على مستوى الغناء العربي أو مستوى القصيدة العربية.